توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هذه خير العباد الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله. لا زالت قراءتنا في المستفاد من دروس غزوة أحد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر، فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم. قال جابر: بين أنا في النظارة إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح، فدخلت بهما المدينة لندفنهما في مقابرنا، وجاء رجل ينادي: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوهم في مصارعهم حيث قتلت. قال: فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قتلا. فبينما أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إذ جاءني رجل فقال: يا جابر، والله لقد رأيت آثار أباك عمال معاوية فبدا. فخرج طائفة منه. قال: فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء. قال: فواريته، فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم.
نعم، ولهذا الشهداء غزوة أحد مدفون في أماكنهم. تذهبون الآن عند جبل أحد تجدون شهداء أحد في أماكنهم ولا ينقلون إلى البقيع، فدل هذا على أن السنة أن يدفن الشهداء في أماكنهم. يدفن الشهداء في أماكنهم. نعم.
قال: ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد. ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام،
فيكون هذا للحاجة، دفن الرجل أو الرجلين في القبر الواحد للحاجة، وإلا الأصل أنه يدفن في القبر وحده، أما إذا كان هناك حاجة فإنه يدفن الواحد ويدفن اثنين والثلاثة في القبر. طيب، وفيه أنه يقدم الأكثر أخذ القرآن الكريم. طبعا المراد هنا باللحد، لأن اللحد يكون لواحد، تحفر ثم تدخله في اللحد وتنصب عليه اللبن وكذا، لكن لو احتجنا إلى أن نجعل في اللحد الواحد اثنين أو ثلاثة فإن ذلك جائز. طب نقدم من؟ تقديم هيكون إلى الجدار الذي يقابل القبلة، أكثرهم قرآنا، فنقدم الأكثر قرآنا ثم الذي يليه ثم الذي يليه. نعم. نعم. حفظا، ليس الموضوع العلم. نعم. ما قل أعلم.
قال: ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد.
يقول في الحاشية: ويفهم من الحديث أن جواز دفن أكثر من ميت في قبر واحد مقيد بحال الضرورة كما في المغني، بخلاف ما يوهمه كلام المؤلف رحمه الله، وقد قال الشافعي في الأم: ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في القبر، ويكون الذي في القبلة منهم أفضلهم وأحسنهم، ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال، وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها، إن كان يعني يحصل ضرورة ولا سبيل إلى أن تدفن المرأة مع الرجل، فيكون الرجل أمامها وهي خلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب. نعم. طبعا يا أحكام الدفن تختلف طبعا عن أحكام الدنيا. نعم. لكن عمل المسلمين على أن الرجل يدفن في اللحد والمرأة تدفن في لحدها، يكون لهذا قبرها الخاص ولهذا قبره الخاص، وعند الحاجة يدفن الرجل والرجلان والثلاثة في القبر الواحد. ولا تدفن النساء مع الرجال دليل عمل المسلمين، ولا ما في مانع يعني ما من أدلة، لكن عمل المسلمين على أن للرجال قبورهم وأن للنساء قبورهم، ولعل هذا إلى اليوم عمل الناس إلى اليوم، لكن طبعا الناس خالفوا في صفة الدفن. لكن لو حصلت حاجة أن يدفن الرجل مع المرأة أو المرأة مع الرجل هذا لا بأس، لا بأس به. نعم.
قال وقال
كذلك الآن نستطيع أن نقول بالنسبة للأحد يمكن أن يدفن فيه الواحد والاثنين بعضهما فوق بعض، فوق بعض أو خلف بعض إذا كان المكان متسع، يبقى هذا خلف هذا خلف هذا، فالأمر في ذلك واسع مع حاجة الناس إلى ماذا؟ إلى هذا الأمر مع ضيق الأماكن. اليوم شوف صار المقبرة بكم، صارت المقبرة بكم، فهذا يحتاج إلى ذلك عند الحاجة. فلو أن الإنسان سجعل واحد وبعدين يقع التراب أو الرمل ثم فوقه الواحد ويجعل حائل ثم فوقه الواحد هذا لا حرج ولا بأس. نعم. نعم نعم حفظا وقراءة.
قال رحمه الله تعالى ودفن عبد الله بن
عمرو. طيب إذا كانوا يتساوون في القراءة أو لم يكونا معروفين يعني بأخذ القرآن، المهم أن الأفضل من جهة الديانة من جهة العلم إذا لم يكن هناك القراءة فيكون من جهة العلم ومن جهة الفضل من جهة الأسبقية للإسلام، يعني الأفضل فيما يظهر للناس نقدم الأفضل. نعم.
قال ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام
وهو والد جابر، عبد الله بن عمرو بن حرام هذا والد جابر رضي الله عنهما. نعم.
وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، فقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد.
الله أكبر. ثم يعني يجتمعان في الدنيا ويجتمعان في القبر. قال سنده حسن كما قال الحافظ في الفتح يعني أبي قتادة أتى عمرو بن جموح إلى رسول الله فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ لأنه كان أعرج ووقع بينه وبين أولاده نزاع، هو يقول لأولاده أنا أريد أن أقاتل وأولاده يقولون يا أبي اجلس الله أعذرك أنت أعرج أنت أعرج الله أعذرك، يقول لا أنا أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. فيقول عمرو بن جموح للرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقتل يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما فجعل في قبر واحد. وقوله هو ابن أخيه، قال ابن عبد البر في التمهيد ليس هو ابن أخيه وإنما هو ابن عمه، وهو كما قال فلعله كان أسن منه. وأخرجه أحمد بحديث جابر قال فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد، وسنده صحيح. والمراد به عمرو بن جموح كما هو مصرح به في الرواية السابقة، وسماه عمه تعظيما له، يعني النبي قال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. نعم. ولهذا صار يعني من فضائل أبي بكر وعمر الدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل هيأ ذلك ووفق الأمة إلى أن تدفن أبا بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر. في الحجر يعني ما الدليل على جواز دفن النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الإجماع، أجمعت الأمة على هذا، وإلا هذا دفن في البيت لأن ذي حجرة عائشة رضي الله عنها هذا دفن في البيت. طيب لأن ورد الأثر بأن الأنبياء كذا يدفنون، طيب فما الدليل في دفن أبي بكر وعمر؟ نقول إجماع الأم، الصحابة موجودون وهم الذين دفنوا أبا بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنوا عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل إجماع الأمة على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم حفر عنهما بعد زمن طويل ويد عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جرح، فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم. وقال جابر: رأيت أبي.
هذه من الكرامات، هذه من الكرام، إن بعد المدة هذه، هذا في خلافة معاوية، بعد كل هذه المدة، شوف من أحد إلى خلافة معاوية كم، ومع ذلك يقول: فكانت يده على جرحه كما وضعها حين جرح، فأمطت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم. نعم.
وقال جابر: رأيت أبي في حفرته حين حفر عليه كأنه نائم، وما تغير من حاله قليل ولا كثير. وقيل له: أفرأيت أكفانه؟ قال: إنما دفن في نمرة خمر وجهه وعلى رجليه الحرملة، فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته، وبين ذلك 46 سنة. وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب والأولوية أو على وجه الوجوب، على قولين، الثاني أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة، والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد. فإن قيل فقد روى يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد جيد أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قيل: حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده، فلذلك كفن في كفن آخر. وهذا القول في الضعف نظير قول من قال: يغسل الشهيد وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. ومنها أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه
وسلم، وكذلك ما دل على أن الشهيد يكفن في ثوبه ولا يكفن في ثوب آخر، أن مصعب بن عمير لم يكن ثيابه يواري كل جسده، وإنما إذا غطى النبي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطى رجليه بدا رأسه، فغطى النبي رأسه ثم دعا بخشاش فجعله على رجليه وقدميه، مما يدل على أنه لا يجعل للشهيد ثياب آخر. نعم.
قال: ومنها أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولم يعرف عنه أنه صلى على أحد ممن استشهد معه في مغازيه، وكذلك خلفاؤه الراشدون ونوابه من بعده. فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد. قيل: أما صلاته عليهم فكانت بعد 8 سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم، ويشبه هذا خروجه إلى البقيع قبل موته يستغفر لهم كالمودع للأحياء والأموات، فهذه كانت توديعا منه لهم، لا أنها سنة الصلاة على الميت. ولو كان ذلك كذلك لم يؤخرها 8 سنين، لا سيما عند من يقول لا يصلى على القبر أو يصلى عليه إلى شهر. ومنها
نعم، وتكون صلاته صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد سنة بعد 8 سنين، أن المراد بذلك ماذا؟ أن المراد بذلك الدعاء، يبقى صلاته على الميت يعني دعا لهم دعاءه للميت، أنه دعا لهم دعاءه للميت، وليس أنه صلى الصلاة التي تتضمن التكبيرات الأربع، وإلا لنقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية ما هنالك أنه قال: فصلى عليهم صلاته على الميت، ولم يقل بأنه كبر 4. أما أصل الصلاة على الشهيد فقد سبق وقلنا بأن فيها خلاف، بأن فيها خلافا بخلاف التغسيل، فإنه متفق على أنه لا يغسل. أما الصلاة عليه طبعا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليهم، إلا ما ورد في يوم أحد هل صلى على حمزة أم لا، قد جاءت بعض آثار بعضها يعني حسن في هذا، أنه صلى على حمزة كما ذكر ذلك الطحوي في شرح معاني الأثار من حديث عبد الله بن زبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم وسنده جيد. يقول المحشي هنا وله شهيد عند أحمد. فإذا كان إذا صحت هذه الأثار بينت أنه قد يصلى على بعض الشهداء، وإلا فالأصل أن النبي لم يكن يتعمد أن يصلي على كل الشهداء، وإلا في بدر لم يصلي، لم يثبت أن النبي صلى في بدر، فالأصل أنه لا يصلى على الشهيد، الأصل أنه لا يصلى على الشهيد. لكن حديث صلاة النبي على حمزة كما قلنا هذا جود إسناده، فهل هذا يكون خاصا بحمزة مع أن الرواية فيها أنه صلى على بعض الشهداء كذلك، أو أن هذا يدل على التخيير، يعني إن شاء صلى وإن شاء ترك، أو أن السنة أنه لا يصلى عليه لكن جائز أن يصلي لو أراد أن يصلي. فالأمر يحتل من طالما أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة، نعم، لكن الأقرب أنه يترك الصلاة عليه. لماذا؟ لأن هذا كان مشهورا بين المسلمين في المعارك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي عليهم إلا ما ورد في هذه الواقع فقط. ثم عمدوا المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم في معاركهم وكذا، ولم ينقل أنهم كانوا يصلون على الشهداء، فدل هذا على أن ترك الصلاة هو الأولى، نعم. لكن مسألة الصلاة بخلاف مسألة التغسيل، التغسيل هذا متفق عليه أنه لا يغسل، لكن الصلاة عليه هذا الذي وقع فيها النزاع، نعم.
قال: ومنها أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه، كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج. لعل عبد الله بن حرام.
ومنها أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه، هو نفسه يقول أنا أريد الجنة، الله أعذره رخصة لكنه أخذ بالعزيم، فهذا جائز. كما خرج عمرو بن الجموح، طبعا ده كان أعرج ومع ذلك خرج، نعم.
قال: ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديته من بيت المال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين.
نعم، يعني أن المسلمين لو قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا، وهذا طبعا وارد، هذا وارد، فهنا يكون هذا القتل قتل خطأ، فالإمام يدفع ديته من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان اللي هو والد حذيفة من بيت المال، لكن حذيفة تصدق بهذا على المسلمين، قال لا ما نريد شيئا، نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد. وقد أشار الله
طيب
سبحانه
يكفي.